قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تلتقي الأحبة نرجو فيه قربا نحيي فيه سنة من مطلع الفجر.
عيد الفطر هل بالخير
يملأ الدنيا فاض بالبر.
تلتقي الأحبة نرجو فيه قربا نحيي
فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان أهلا ومرحبا بكم. أدام الله لكم الأعياد ظهورا وألبسكم من تقواه نورا، ختم الله شهركم بالإيمان والعتق من النيران، وجعلكم من أهل الذكر والقرآن، وتقبل الله طاعتكم وأتم بالعيد فرحتكم. في تواصل جديد من خلال لقاء العيد فرصة وتحت عنوان صورة وتعليق، ومن خلال هذا اللقاء نتساءل ونقول: أين نحن من صلة الأرحام الآن؟ أين نحن من القرآن بعد رمضان؟ أين نحن من بر الوالدين؟ أين نحن من صلاة الفجر؟ أين نحن؟ أين نحن؟ أين نحن؟ أسئلة كثيرة نتساءل ونجيب عنها خلال هذا اللقاء، ونسعد أن يكون معنا الليلة واحد أو أحد أعمدة قناة الخليجية ومن مشايخها الأفاضل فضيلة الشيخ الطيار الفرات السابق لكل خيرات، فضيلة الشيخ الوالد الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا بحضرتك يا شيخ شعبان.
أهلا يا أستاذ محمد، حياكم الله.
كل عام وحضرتك بخير.
أنت بالصحة والسلامة.
وأدم على حضرتك الصحة.
بارك الله فيك.
قبل ما أبدأ اللقاء عايز أسأل حضرتك سؤال. العيد، طبعا العيد الشيخ للشيخ شعبان مختلف عن العيد للأفراد العاديين، فأنت أحد الأئمة وأحد الخطباء اللي لازم ولا يجب أن يكون ليهم خطبة في العيد.
نعم.
واللي احنا عرفناه أن فضل الله وحده، يعني دي معلومة وصلت لي، أن صلى وراك الألاف بفضل الله في العيد.
نعم.
عايز أعرف مشاعر حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أولا هذه فرصة من خلال هذه الحلقة أن أبعث بالتهنئة بالعيد لكل المسلمين في كل مكان بصفة عامة، ولمنسوب قناة الخليجية بصفة خاصة، دكتور سعيد حساسين، أستاذ أشرف البلقيني، أستاذ باسم الجزاوي، أيضا أستاذ محمد الدالي. فالعيد فرصة أن نتواصل، والحقيقة زي ما حضرتك قدمت، اليوم يوم العيد بيختلف كثيرا في حياة الشيخ أو الداعية أو الإمام عن بقية الناس، في أن هناك نوع من الطقوس المعينة لابد أن يحرص عليها الداعية أو الشيخ. على رأس هذه الطقوس إن هو أصلا يحمل هم خطبة العيد وإمامة الناس،
يحمل هم خطبة العيد.
نعم، لأن خطبة العيد أولا خطبة جامعة سنوية، يعني ليست كخطبة الجمعة أسبوعية. من الممكن بكثرة الخطب المتوالية أن يعتادها الإنسان، لكن هذه خطبة مميزة، خطبة سنوية أشبه بخطبة عرفة، فلا بد أن وضعها مختلف تماما تماما تماما. لذلك أنا أعرف عن كثير من إخواني الدعاء ومشايخنا الأفاضل أنهم تقريبا لا ينامون ليلة العيد، فالناس ربما ينشغلون في البيع والشراء والهدايا وما شابه ذلك في ليلة العيد، لكن الشيخ المكلف بخطبة العيد بصفة خاصة لا يكاد ينام. وأنا شخصيا ده يعني عادتي منذ أكثر من 35 سنة، لا أنام إطلاقا ليلة العيد، وأغلب الأحيان كنت أقف على رأس المصلى وتجهيز المصلى من حيث إعداد المكان المهيئ للنساء مخصوص حتى يصلين العيد، من حيث الوقوف على الصوتيات لأنه هو اللي هيستعملها صبيحة العيد في الصلاة والخطبة، من حيث سعة المكان، من حيث التعامل مع الجهات المختصة، الجهات المعنية اللي هي تعنى بالإشراف على إعداد المصليات وتجهيزها والتصريح لها ابتداء. ناهيك عن أنه صباح يوم العيد كلما اقترب موعد الصلاة قطعا يكون الإنسان داخل أشبه ما يكون بأنه في اختبار صعب جدا، اختبار سنة وما فيش ترم.
على الرغم من فضلتكم يعني إمام والخطب دي بالنسبة لك المنبرية بسيطة.
حتى على الرغم من هذا أنا خطبت في حياتي تقريبا 28 خطبة عيد
إن شاء الله.
وكل 28 سنة معذرة 28 سنة خطبة عيد يعني قرابة أكثر من 50 خطبة عيد في حياتي. لكن كلما اقترب موعد الصلاة والخطبة كلما زاد الهم داخل الإنسان والانشغال والتركيز بمعنى الكلمة. ليه؟ لأنه في الجمعة يؤم 1000 2000 3، لكن في العيد يؤم أكثر من 20 25. اليوم صلى معنا قرابة 30,000 مصلي في المصلى.
الله أكبر الله أكبر.
نعم، فدي طبعا مسؤولية ضخمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، ضامن يعني هو مسؤول عن كل هؤلاء الذين وراءه يأتمون به ويصلون. أيضا مسألة تجهيز الخطبة، لأن هؤلاء يريدون خطبة جامعة، خطبة قوية على قدر الخروج من شهر رمضان، يحتاجون إلى شحنة إيمانية وشحنة دعوية تصلح أن يعني إيه تنفعهم حتى عيد الأضحى القادم إن شاء الله. إذن اليوم فعلا مختلف تماما، سهر الليل كله لإعداد الخطبة والتوقوف على تجهيز المصلى، إمامة الناس في الصباح، وهم لا يمكن لأحد أن يستهين به إطلاقا. يعني بعض الناس لو قدم لإمامة 2 أو 3 يعني يشعر برهبة من المكان، فما بالك وهو يؤم في هذا الموقف قرابة 20 إلى 30,000 مصلي.
كويس.
الخطبة نفسها تحتاج إلى جهد جهيد. فالناس كثير.
يعني أنا أظن ما حضرتك بتتكلم 30,000 واحد، وحضرتك في نهاية الفاتحة ولا الضالين 30,000 واحد يقولوا آمين.
نعم.
سبحان
الله. المكان كله طبعا.
حضرتك هيأتها لي.
ودي شعيرة أصلها. صلاة العيد شعيرة ظاهرة. يعني الغرض منها إظهار جماعة المسلمين وجماعة أهل الخير. إظهار قوة المسلمين، الاغتنام الفرحة العامة. تخيل يعني مثلا، يعني هو تشبيه بعيد نسبيا لكن يقرب المعنى، لو افترضنا أن هناك فريقان يلعبان في مباراة، فلو الفريق الفائز معه جمهور 20,000، تخيل فرحة 20,000 كيف تكون. لكن لو الفريق الفائز معه جمهور 5,000، قطع الفرحة ستكون أقل بكثير من فرحة 20,000، ولن تظهر فرحتهم ولن تفرض فرحتهم على الساحة. لكن تخيل 20-30,000 خارجين من الاستاد يفرضون، تكون الليلة كما يقولون في القاهرة الليلة بيضاء أو الليلة حمراء أو الليلة صفراء.
يعني أنا أظن فضيلة الشيخ يعني عند انتهاء الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدو لي أن أنت ممكن حضرتك عفوا في اللفظ تجري.
يعني نعم، هو بعد انتهاء الصلاة
تتحمل السلام من المصلين.
لا، هو غصب عنه لابد أن يتحمل. يعني أنا غرقت اليوم في بحر من الناس وهم يسلمون ويصفعون، طبعا مشاعر طيبة من المصلين. بعضهم يكون يعرفك شخصيا، بعضهم يكون مبسوط يعني من الصلاة، يعني معجب بالخطبة أن هي مثلا قوية موفقة شيء من هذا القبيل. المشاعر الفيضة، مشاعر الفرحة ومشاعر الألفة. يعني أنا كنت في بحر من الناس لولا لطف الله تبارك وتعالى، أنه لا أدري من الذي حملني وأخرجني من وسط هذه البحور من البشر. يا
فضيلة الشيخ، حضرتك أثناء الخطبة هل دايما بتحط أمامك أن في فئات مختلفة من الناس؟
مهم جدا يا أستاذ محمد، وتسأل كويس، ودي طبعا ترجع إلى خبرات الداعية. كلما كان الداعية خبيرا بواقع الناس وعنده خبرة قوية في تداول العلم والتعاطي مع الخطب العامة زي خطب الجمعة وخطب الأعياد والمناسبات العامة، كلما كان هذا الخطيب مدرك تماما هذه الآلاف المؤلفة. قطعا هم مستويات وشرائح، فيهم الإنسان العادي اللي احنا بنسميه عوام الناس، الفلاح البسيط، العامل البسيط، فيهم طالب العلم، فيهم مستمع العلم. لكن توقع تماما أن فيهم شرائح مثقفة ثقافة عالية جدا، بل ويتوقع الخطيب أنه في هؤلاء الشرائح من هم أعلم منهم قطعا. يعني لن نعدم في هؤلاء الآلاف أن يكون منهم أستاذ في جامعة الأزهر طبعا. أستاذ في الجامعة الإسلامية عميد إحدى الكليات. ناهيك عن كثير من طلبة العلم ومستمع العلم، إذا لابد للخطيب أن يعطي كل هؤلاء الشرائح ما يغنيهم، حتى النساء،
حتى النساء.
وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو بعد ما خطب العيد عليه الصلاة والسلام توكأ أو استند على بلال رضي الله عنه، ثم أتى النساء في مصلهم. طبعا لم تكن هناك مكبرات للصوت، احنا اليوم لا نأتي النساء في مصلهم
مصلهم الصوت
نحدثهم من خلال يعني رافع الصوت أو ناقض الصوت، لكن هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى النساء فنصحهن ووعظهن وأمرهن وحذرهن. ليه؟ لأنه دول شريحة مهمة جدا من شرائح المستمعين أو شرائح المصلين، ولولا ذاك ما أخرجهم النبي أصلا عليه الصلاة والسلام. إذا لابد الخطيب أن يكون عنده في ثنايا خطبته ما يستطيع أن يخاطب به كل هؤلاء الشرائح، بدءا من شريحة الإنسان العامي البسيط جدا، وانتهاء بشريحة الإنسان المثقف، بل والإنسان العالم الذي ربما يكون في كثير من الأحيان أعلم من هذا الخطيب، لكن الله عز وجل ابتلى فقط هذا الخطيب بأن يكون هو إمام الناس.
طيب. حقك علينا أن احنا نستمع لحضرتك أو المصلين يستمعوا ليك والخطبة الجمعة وحضرتك تأمهم. بعد انقضاء الخطبة وبعد انقضاء صلاة العيد، أول الناس اللي ليهم حق عليك مين؟
طبعا إن كنت تقصد بالوصل والبر والصلة، فلا شك أن أولى الناس بالوصل والبر والصلة هم شيوخي.
يعني حضرتك الشيوخ
طبعا
قبل الوالدين؟
نعم، الوالدان لهما مكانة لا تضاهيها مكانة في الإسلام. الوالدان أطعم وكسيا وكبر وعلم، ده شيء طبعا في موازين حسناتهم، لكن من علمني الدين ومن علمني الإسلام ومن علمني قال الله وقال الرسول، لا شك أن هؤلاء لهم الحق الأول، خاصة وأنا الآن خارج من خطبة العيد أو من خطبة الجمعة، اللي هم أفادوني فيها، اللي هم علموني كيف أقف هذا الموقف، اللي أنا درست على أيديهم، هؤلاء هم أصحاب الحق الأول. ثم يليهم طبعا من الناس الوالدان، خاصة إذا كانت هناك أم، فالله عز وجل جعل بر الوالدين من أعظم القربات، بل وقرنه في القرآن بالأمر بالتوحيد والإيمان به، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أولى الناس وأعظم الناس وأعز الناس منزلة في حق الواحد منا أمه. أنا أمي متوفية رحمها الله رحمة واسعة، لكن أنا أقول إنه أول البشر له حق على أي أحد فينا الأم ثم الوالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أعظم أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك. قال ثم من؟ الرجل ذكي الصحابي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. طبعا كون يكرر أمك 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 ثلاث مرات، هذا دليل قاطع على أن منزلة الأم لا تضاهيها منزلة، مع احترمنا طبعا للأباء، مع احترمنا للأباء، لكن هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام القرطبي جعل الله عز وجل للأم ثلاثة أرباع البر وجعل الربع الباقي للأب، لأنه قال في الرابعة ثم من؟ قال أبوك. ولا يغضب من هذا الآباء، وهم يعلمون أن منزلة الأمومة لا تضاهيها منزلة. يكفي الأم هي التي حملت، الأم هي التي وضعت، الأم هي التي أرضعت، الأم هي التي ربت، الأم هي التي سهرت، الأم هي التي تعبت كل هذا التعب. ولو تصور الآباء يعني ألم طلقة واحدة من طلقات الوضع والولادة التي تعانيها النساء، لبصموا بالعشرين أن هذه منزلة تستحقها الأم قطعا. الآباء نعم يسعون على الرزق وكسب العيش، لكن الأم تبقى صاحبة المركز الأول. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أي الناس أعظم حقا على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. وطبعا دي إجابة منطقية تماما، أمك أمك أمك. قالت فأي الناس أعظم حقا على المرأة، المرأة المتزوجة؟ قال زوجها عليه الصلاة والسلام. إذن أصحاب الحق الأول من الناس هم الوالدان بصفة عامة والأم بصفة خاصة، إلى الدرجة يا سيد محمد أن النبي عليه السلام سأل الرجل ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال اذهب فبرها فإنما الخالة بمنزلة الوالد.
يا سلام.
نعم.
سبقت رسول
الله عليه الصلاة والسلام.
كلام حضرتك جميل جدا، وأنا صلة الرحم. وعايز أقول لحضرتك حاجة، الفقرة احنا مسمينها صورة وتعليق.
نعم.
أقول لحضرتك مجموعة الصور وحضرتك تعلق لي عليها.
نعم.
في رمضان نرى قراءة قرآن، ختم القرآن مرة ومرتين، والتسابق في ختم القرآن، التسابق في الصلاة أو مداومة على صلاة القيام في جماعة، حاجات كتيرة مع صلاة الفجر. لكن بيجي لنا وقت بعد انقضاء رمضان بتنقلب الآية، بنهجر المصحف ولا نبر الوالدين. مش هنقول احنا مش عايزين نظلم، لكن كثير يعني بيبعد عن الوالدين، مبيبقاش فيه فدخلت. فانا عايز بس حضرتك توضح لي الصورة، والله دي حقيقية ام لا؟
هو لا شك ان هذا شيء واقعي ونعانيه. نعم، كنا في رمضان وكما كان حال كثير من الناس انشط ما يكون في رمضان، سواء في الصلاة، صلاة القيام مثلا او صلاة الجماعة، سواء في القرآن الكريم، قراءة القرآن وختم القرآن. وكثير من الناس يتسابق يقول أنا ختمت 3 مرات، والثاني يقول ختمت 5 مرات.
صحيح.
وهذا شيء حسن جيد أنه ينشط في رمضان، باعتبار أن رمضان موسم للطاعة وموسم تضاعف فيه الأجور والحسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رغبنا في هذا، وهو نفسه كان قدوة في هذا الباب.
تمام.
انه يعني كان يعارض القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة. ولذلك انا اقول دائما لاخواني، نعم اجتهدوا في قراءة القرآن، لكن قراءة التدبر والخشوع ولو ختمت مرة واحدة اولى من 1000 قراءة من غير تدبر ولا خشوع. ولذلك احنا بننتقل الى الصورة السلبية اللي حضرتك اشرت اليها، لأنه كثير من القراءات قراءات واهية، قراءات غاية ما تكون باللسان. لو كانت القراءة قراءة التدبر والخشوع والتفهم لمعاني القرآن الكريم، قطعا سينتفع القلب من هذه القراءة، وستنتفع النفس من هذه القراءة، وسيرتفع مستوى الإيمان. وبالتالي لما نخرج من رمضان لا تحصل الفترة، فترة الضعف أو الانتكاسة كما يقولون، أو لا يدخل إلى النفق المظلم أنه خلاص أغلق صفحة رمضان، وبالتالي ذهب رمضان بما كان فيه من جد ونشاط. إحنا النهاردة في وقت جديد.
تمام.
إيه الوقت الجديد؟ وقت يهجر فيه القرآن الكريم، يهجر فيه صلاة الجماعة، يهجر فيه طبعا قيام الليل، من باب أولى يهجر فيه كثير مما كان عليه في رمضان. أنا أقول السبب في هذا إن الوضع في رمضان لم يكن وضعا مناسبا، لم يكن وضعا صحيحا، كان مجرد تسابق لتقليب صفحات المصحف.
طيب.
نعم.
قبل ما أسأل حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن؟
نعم.
كيف يعني كيف نتدبر القرآن؟ بس عايز أسأل سؤال حضرتك عشان ما نحسش إن إحنا اللي إحنا عملناه عن جهل وليس على إصرار، إن إحنا قرأنا القرآن زي ما حضرتك بتقول تقليب صفحات، هل هذا عليه أجر أم لا؟
نعم، لا شك القراءة منازل ومراتب، قراءة القرآن مراتب. هناك قراءة قراءة بالنفس، يعني قراءة بالداخل، الإنسان لا يتلفظ بالألفاظ، هذه القراءة أدنى مراتب القراءة. هناك قراءة باللسان يتلفظ الإنسان بالقراءة، هذه مرتبة أعلى نسبيا وأجرها أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة.
قرأ
لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخر الحديث. لكن هناك قراءة تجمع بين قراءة النظر وقراءة اللسان وقراءة القلب.
الله.
هذه القراءة هي قراءة التدبر والخشوع والتفهم ومدارسة القرآن الكريم. ومن قرأ بهذه المرتبة الثالثة قراءة النفس أو النظر وقراءة اللسان وقراءة القلب، قراءة آية له بهذه الصورة خير من قراءة 1000 آية.
الله.
وإن كان 1000 آية عليها من الأجر ما يسر الله عز وجل. بحضرتك العبرة بأنه كيف ينتفع القلب. القلب لن ينتفع إذا كان الأمر واقف أو منتهي عند حد قراءة اللسان.
تمام.
لكن إذا اشترك القلب مع هذه القراءة ستكون حينئذ الفرصة قوية لأن ينتفع الإنسان بالقرآن الكريم، لأنه أصلا بيقرأ وهو متدبر فاهم للقرآن خاشع للقرآن الكريم، وبالتالي يظهر أثر القرآن عليه في إيمانيات وفي أعمال صالحة وفي استمرار ومداومة على الطاعة سواء في رمضان أو بعد رمضان.
طيب اللي بيحصل للعامة عند قراءة القرآن كلمة حلوة، النظر ثم اللسان مع القلب.
نعم.
ده تدبر.
نعم.
لكن الشيطان بيدخل لنا مداخل، حضرتك تعلم هذا، كيف نطرد الشيطان؟
يا أخي كثير من الناس، وأنا يعني أنا أردد هذه المقالة كثيرا، نعم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله عز وجل سلط هذا الشيطان على بني آدم ليكون هناك معنى للابتلاء والتكليف. هو يقف بينك وبين الله عز وجل، يقطع على العبد طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. والإنسان في مجاهدة وحرب دائمة مع هذا الشيطان الذي يريد أن يقطع عليه طريقه إلى الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا إن الشيطان ودور الشيطان مرعب إلى هذا الحد. صحيح سيناريوهات الشر في الدنيا كلها من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وراءها الشيطان قطعا. يعني حتى لما كان صدام حسين رحمه الله يقول عن بوش الشيطان الأكبر، عن أمريكا الشيطان الأكبر، ونجاد الآن يقول أمريكا الشيطان الأكبر. هو يقصد أن سيناريوهات الشر تقف وراءها دائما هذه القوة الغاشمة اللي هي أمريكا أو بوش عليه من الله تعالى ما يستحق. فالشيطان سيناريوهات الشر قطعا هو وراءها، لكن ليس معنى هذا أن الشيطان ليس تحت السيطرة، وليس معنى هذا أن دور الشيطان خطير إلى الدرجة أن الإنسان لا يمكنه أن يقهر هذا الشيطان ولا أن يضحض هذا الشيطان. وإلا فكان المعنى أن الله عز وجل كلفنا بما لا نطيق. لو مواجهة الشيطان مستحيلة يبقى معنى كده أن الله عز وجل كلفنا بما لا نستطيع وبما لا نطيق.
لا يكلف الله
عز وجل بالضبط كده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذن أنا أقول دائما الشيطان مهما بلغ أمره ومهما بلغ وسواسه وشره لكنه تحت السيطرة. إزاي؟ المسلم يمكنه أن يتقوى على الشيطان كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا مين؟ تذكروا من يستعينون به على الشيطان وهو الله عز وجل. ولذلك كان أعظم مطردة للشيطان ذكر الله تبارك وتعالى. الشيطان يعشعش في البيت الخارب الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل وليس فيه قرآن. الشيطان يتملك النفس والقلب الخارب الخاوي الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل وليس فيه قرآن الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان المتسلح بالقرآن في قلبه، الإنسان اللي عايش ذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه، الشيطان أبعد ما يكون عنه. وأنا سأضرب لك مثالين بسيطين جدا يعتبر من الوسائل القوية جدا في ضحض الشيطان وفي قهر الشيطان. الله عز وجل يقول فإما ينزغنك من الشيطان نزغ هنعمل إيه؟ أستعذ بالله. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ترغم أنف الشيطان، وده أمر يسير. لكن احنا عايزين الاستعادة باللسان مع يقين القلب بأن الله عز وجل يقهر هذا الشيطان ويذل هذا الشيطان، مش على سبيل ان هي كلمة قلب اللسان. وبعضهم يقول طب ما انا جربت كتير الاستعاذة، ما انا طول عمري بستعيذ. نعم انت تستعيذ بلسانك، ولكن فين اليقين وفين الثقة في الله عز وجل وفين قوة العقيدة؟ وفين ملء القلب بذكر الله عز وجل والاطمئنان أن الله قاهر فوق عباده ومنهم هذا اللعين. فده مثال بسيط. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في قصة هذا الشيطان الذي كان يسرق، تمثل في صورة إنسان لص حرامي وتسلق أسوار بيت المال وكان يسرق التمر تمر الصدقة، والحارس سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ويمسك به أبو هريرة أول ليلة ويتوسل إليه هذا الشيطان ويقول دعني أنا صاحب عيال وصاحب حاجة، يرق له قلب أبو بكر في أبو هريرة في الليلة الأولى والليلة الثانية، في الليلة الثالثة لا 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 أنت الآن مصر على السرقة، مصر على انتهاك حرمة المال العام، حرمة بيت مال المسلمين. أمسك به أبو هريرة وأقسم ألا يدعه إلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان فكر في حيلة سريعة وعاجلة ليخلص من يد أبي هريرة رضي الله عنه، قال أفلا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان. هو نفسه عارف،
هو الشيطان نفسه
عارف السلاح، السلاح يعني إنجاز التعبير سلاح الدمار الشامي
الرابع
الرادع. ألا أعلمك آية، يا أخي شوف آية من 6236 آية، عندنا آية تقهر الشيطان تماما. أدلك على آية إذا قرأتها من كتاب الله لا يقربك شيطان. أبو هريرة فرح جدا، ما هذه الآية؟ قال آية الكرسي، إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان، خد بالك، ولا يزال عليك من الله حافظ.
الله أكبر،
آية الكرسي
كمان.
ولما راح أبو هريرة النبي عليه السلام أخذ الختم النبي على النصيحة دي وقال صدقك وهو كذوب. دعاء يسير من الأذكار يا أستاذ محمد، دعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله. أخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات احفظوا الدعاء ده يسير، بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله. في الشياطين وقف على رؤوس الطرق تريد أن تقطع على هذا الخارج من بيته
طبعا
طريقه
طبعا.
فأول ما ينطق بهذا الذكر ينطق به بلسانه وقلبه متعلق به وعنده ثقة ويقين أن هذه وصفة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فهي يعني نافعة وناجعة تماما. فيقول شيطان لآخر، اثنين شياطين يتسهروا، يقول شيطان لآخر، الأول يقال له من قبل الملك وقيت هديت ووقيت وكفيت بالدعاء البسيط ده، بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله، فيقال له هديت ووقيت وكفيت. هديت الهداية، ووقيت الوقاية، وكفيت الكفاية، كفاية من كل أذى، والوقاية من كل أذى، أذى الإنس والجن على حد سواء. لما يقال هذا من الملك يجي الشيطان يقول لصاحبه كيف بك برجل، كأن أحدهما يريد أن يتحرش به، فيقول الثاني نصحا له يا عم تعالى كيف بك برجل هدي ووقي وكفي، انت لك سبيل على هذا الرجل وقد هدي ووقي وكفي، لا سبيل لك عليه. إذن انا اقول دائما ان الشيطان وقهر الشيطان وردع الشيطان ليس شيئا مستحيلا، والا فان هذا يعني ان الله كلفنا بما لا يستطاع. وجماع هذا كله ان الله عز وجل وصف كيد الشيطان في القران بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هو نفسه عارف الكلام ده، يوم القيامة يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم.
سبحان الله. الشاهد يا مولانا أن الواحد دائما أبدا بيبقى شايل هم أنه يتحدث مع داعية كفضلتكم.
الله يكرمك.
يعني خطيب مفوه وكلام حضرتك انا عن نفسي بخشى، انا بشرح في الكلام فعلا سيد. انا ما بحبكش تقف، بس لازم اوقفك ان انا مستمتع، تاكيد الساده المشاهدين مستمتعين معايا، بس نستمتع في حته اخرى. خرجنا من رمضان واحنا في العيد، والعيد فرصه، ازاي نبعد شحناء بغضاء كره ما بين الأخوة أو أولاد العم أو الأقارب؟ يعني
أنا دائما أقول كما قلت اليوم في خطبة العيد وخطبة الجمعة، قلت يا إخوة العيد ضرورة نفسية وضرورة اجتماعية وشعيرة شرعية، ضرورة نفسية، بمعنى أن النفس تحتاج إلى شيء من الترويح، وتحتاج إلى شيء من الهناء والسعادة والفرحة. وأجمل فرحة وأتم سعادة أن تكون الفرحة والسعادة بعد إتمام عبادة كبرى. ولذلك الأعياد في الإسلام غير الأعياد عند الأمم الأخرى. الأعياد عند الأمم الأخرى يقول يعني مرتبطة بمناسبات وطنية، بمناسبات قومية، وربما بمناسبات مناخية وفصلية أيضا، عيد الربيع وعيد شم النسيم، عيد جلوس الملك، عيد وفاة الأمير. هذه مناسبات وطنية ومناسبات قومية لا علاقة لها بالنفس البشرية. إنما الأعياد في الإسلام مرتبطة ارتباط وثيق بالعبادات. عيد الفطر عقب عبادة كبرى اسمها عبادة الصوم. عيد الأضحى في وسط عبادة كبرى اسمها عبادة الحج، بل هو يوم الحج الأكبر كما قال الله عز وجل، وأذان من الله ورسوله إلى الناس في يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. حتى يوم الأضحى ده هو يوم الحج الأكبر. عيدنا عيد الفطر هو نقطة التقاء فاصلة بين عبادتين عظيمتين، عبادة الصيام المنتهية بغروب شمس أمس، وعبادة الحج اللي احنا بدأناها النهاردة.
الحج
احنا بدأنا النهاردة أيام الحج، النهاردة واحد شوال. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن شوال وذو القعدة من أشهر الحج. إذا احنا انتهينا من رمضان أمس لنبدأ اليوم شعيرة جديدة اسمها شعيرة الحج. فالعيد عيد الفطر هو نقطة التقاء ما بين عبادتين، ودي حال المسلم يتقلب من طاعة لطاعة، من عبادة لعبادة، من موسم لموسم. مش معنى كده أنه رمضان انتهى حطينا الرحال وجلسنا ننام تحت الشجر حتى تأتي أو يأتي موسم آخر، أبدا. ده الحقيقة أنه بدأ بالعيد موسم آخر جديد، وهو موسم الحج. لمن كتب له الحج أو لمن لم يكتب له الحج أن يعيش هذه الأجواء، أجواء هذه العبادة. فالأعياد في الإسلام شعائر إسلامية، شعائر دينية، شعائر ظاهرة. ولذلك احنا بنبدأ يومنا في العيد مش بالطبل وبالزمر كما يبدأون في الأمم الأخرى وبالسلام الجمهوري والسلام الوطني، لا لا، نبدأ يومنا في الإسلام في يوم العيد بالصلاة،
سواء
في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. نبدأ يومنا بالتكبير، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن الأعياد في الإسلام مختلفة يا أستاذ محمد، اختلاف كبير جدا. ومن هنا أقول العيد لأنه يعود بين الحين والحين، فهو فرصة أن يعود كل مسلم على أحبابه وعلى من لهم حق عليه.
طيب، من لهم حق عليك؟
نعم.
في على التليفون أحد المشايخ الأفاضل، أكيد حضرتك بتحبه زي ما كلنا بنحبه، فضيلة الشيخ موسى الزهراني. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومسي عليكم بالخير يا أستاذ محمد، أنت والشيخ شعبان.
ربنا يخليك يا فضيلة الشيخ موسى.
الله يبارك فيكم، أنا سعيد يعني برؤيتكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
وحضرتك بخير يا شيخ موسى، وبنشكر حضرتك. وعايزين احنا طبعا معنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، وتكلمنا معاه في العيد، وكنا نتمنى حضرتك وجودك معنا في الاستوديو علشان محبينك كتير وروادك كتير. فهنعتبر ان حضرتك متواجد معنا، وعايز اسأل حضرتك سؤال، من اول من قلت له كل عام وانت بخير؟
من اول
من قلت له كل عام وانت بخير؟
الله يبارك فيك. والله اول واحد قلت له هو الوالدة الحبيبة.
الله اكبر.
فانا في الدمام في شرق السعودية كما تعلم، وهي في الباحة في جنوب المملكة العربية السعودية. وثم بعد ذلك يعني توالت التهنئات منا وإلينا. الله يكفيك. يعني اشتقنا لكم جميعا يا شيخ محمد، والشيخ شعبان يعني رجل حقيقة نحبه في الله، ونسأل الله سبحانه أن يعلي شأنه دائما. ولا أريد أن أخذ وقتكم، لكن أحببنا أن نسلم عليكم ونقول لكم كل عام أنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم.
أمين.
شيخنا الشيخ موسى،
سلامنا لكل الأحبة في قناة الخليج.
شيخ موسى، الشيخ شعبان عايز يسأل حضرتك سؤال.
شيخ موسى ازاي حالك؟ كيف حالكم يا شيخ موسى؟
الله يبارك فيك شيخ شعبان، كل عام وانتم بخير يا حبيبي.
تقبل الله منا ومنكم.
و والله يجزاك خير. الله يبارك فيك الشيخ.
والله سعداء بسمع صوتك الشيخ موسى بارك الله فيك، وانت يعني احد اعلمنا وشيخنا الافاضل الاحباب بارك الله فيك.
العفو شيخنا، انت شيخنا وتاج روسنا. والله شيخنا
جزاك الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يعيد العيد عليكم في المملكه وفي كل بلاد المسلمين وفي بلاد زهران بالخير واليمن والبركة إن شاء الله.
اللهم أمين، ونسعد برؤيتكم إن شاء الله تعالى عندنا يا شيخ شعبان.
الله يسر أمركم إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا لك على جميع الإخوة، ولا نريد أن نأخذ وقتكم يا شيخنا.
سلامكم الله يا شيخ موسى. الله يبارك فيك.
شكرا لك فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي موسى الزهراني، أعطاك الله الصحة ومتعك، وإحنا نتمتع بيك وبكلامك الطيب دائما. وشيخ موسى من المشايخ الأفاضل.
نعم.
اللي لهم سمت ولهم طريقة في الدعوة،
وله أيضا بصمة في قناة الخليجية.
بصمة في قناة
طبعا الخليجية. من أوائل من يعني أحيا الله ورفع الله بهذه القناة الشيخ موسى بارك الله فيه.
بارك الله.
وهو إنسان موفق بفضل الله تبارك وتعالى، وأنا أحسبه من أهل العلم ولا أزكيه على الله عز وجل.
نعم. طيب نرجع تاني نستكمل.
فأقول العيد فرصة أن يكون هناك العيد ضرورة اجتماعية، لأن الدنيا شغلت الناس.
تمام.
الناس مشغولة بأعمالها، مشغولة صحيح. بدراساتها، مشغولة بالسفر. الآن الشيخ موسى الزهراني بارك الله فيه يقول هو في الدمام أقصى شرق المملكة، والوالدة حفظها الله وبارك الله فيها في بلاد الباحة بلاد زهران في أقصى جنوب المملكة.
تمام.
شوف كيف فعلت الدنيا بالناس. إذن نحن نحتاج إلى وقفة مع النفس على الأقل. ستكون هذه المناسبة مناسبة العيد أكبر حافز على أن يصل الناس بعضهم بعضا. سيكون رمضان فرصة قوية وحافز قوي جدا أن يصل الناس بعضهم بعضا. حتى بعضهم يقول والله أنا لا أسافر البلد إلا من السنة إلى السنة. يعني يمكن الشيخ موسى بارك الله فيه له يعني شهور لم ينزل إلى الباحة بلاد زهران في الجنوب، فربما يكون العيد فرصة مناسبة أن يذهب الناس إلى أهليهم إلى ذويهم، أن يسألوا عنهم، أن يصلوهم. ولله الحمد يا أستاذ محمد لم يعد هناك اليوم عذر لأحد بعد هذه القفزة التكنولوجية الهائلة. يعني كان الأول عشان يصل أهله لابد أن يصل إليهم، ثم تطور أمر أصبحت هناك رسالة البريدية التي تكتب وتصل خلال شهر وشهرين.
صحيح.
ولكنها كانت وسيلة من وسائل الوصل رفعت. صح. كثيرا من الحرج عن المتباعدين من الأهل والأصحاب.
تمام.
لكن الآن لم يعد هناك أي عذر
عذر
إطلاقا. يعني حتى بعد اختراعهم للهاتف نفسه، حتى الهاتف الأرضي، لم يعد هناك عذر أن يرفع. صح. أحدنا سماعة الهاتف على أقاربه. صح. ولو كانوا في أمريكا الشمالية.
صح.
حتى ولو كانوا في القطب الشمالي.
صحيح.
حضرتك فما بالك الآن بعد قفزة هذا الجهاز المسمى بالمحمول أو النقال أو الجوال. يمكن أن تكتب عليه رسالة تصل خلال ثواني معدودة.
صحيح.
وترفع سماعة الهاتف تكلم أصدقائك ولو كانوا في المريخ.
تمام.
فلم يعد هناك عذر أن يعتذر أحد ويقول والله ما في فرصة لوصل الأرحام أو صلة الأقارب. لا لا لا، الواجب أن نصل الأرحام، الواجب أن نصل الأهل والأصدقاء، ده واجب شرعي، وهي قربة من القرب وطاعة من الطاعات. والرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي.
حضرتك قلت لنا السؤال اللي كنت لسه هوديه لحضرتك، اللي هو أحاول أصالح أهلي ويبعد، أحاول أصالحه مرة تانية وبيبعد، أعمل إيه؟
أولا لابد أن يعلم الطرفان أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أقصى مدة مسموحة لي وليك في الهجر والخصام هي 3 أيام فقط، وهي فرصة كافية كما يقول علماء النفس أن تهدأ النفوس بسبب المشكلة التي كانت بيني وبينك، وأن تعود النفوس إلى وضعها الطبيعي، وأن يذهب الغضب عن الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه المهلة يعني حسن معاملة مع النفس البشرية. ما هو لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ساعة. لو قال فوق ساعة كلفنا بما لا نطيق، لأن الناس تحتاج إلى إيه؟ فترة راحة تهدأ فيها النفس ويذهب عنها الغضب. فثلاثة أيام هي أقصى مدة مسموح بها في هجر وخصام بين مسلم ومسلم، بين مسلم ومسلم. بعدها لابد أن يفك هذا الخصام. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ولكن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخبر حضرتك. وبعدين إحنا الآن خرجنا من عبادة الصوم، هل هذه أخلاق الصائمين التي تعلمناها في رمضان؟ أبدا. الله عز وجل جعل التقوى هي نهاية المطاف، في ثمرة عظيمة من ثمرات الصوم، لعلكم تتقون. فليس من تقوى الله عز وجل أن يكون هناك هجر وخصام بين المسلم وأخيه. ثم ألا يخشى هؤلاء المتخاصمون على عباداتهم ألا ترفع وألا تقبل في ظل وجود الخصام بينهما؟
طبعا نخشى.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس فيقبلها إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل ردوا هذين حتى يصطلحا.
طب أنا ذنبي إيه؟ حاولت وهو رفع.
جميل. يعني إذا سعيت سعيك، قال عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا سعيت سعيك وفزت بالخيرية وبدأت بالسلام وفك الخصام بينك وبينه، فقد فعلت ما عليك وأخذت أجرك عند الله عز وجل، وبقيت الطامة الكبرى، وبقي الإسم على هذا الطرف الذي ما زال راكبا رأسه معاندا مكابرا، لكن أنت إنجاز التعبير فكيت الخصام من طرف واحد. جميل. أن تفوز بالخيرية خيرهما الذي يبدأ بالسلام بالكلام.
تمام.
جميل أن تعذر نفسك أمام الله عز وجل، لكن مع كبره وعناده ليس معنى ذلك أنك تقف عند هذا الحد، لكن واصل الوصل.
واصل الوصل.
ليس الواصل بالمكافئ.
تمام.
أنت اتصلت علي أتصل عليك، أنت سلمت علي أسلم عليك، أنت عدتني أو زرتني أزورك.
كويس.
النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ. تمام. ولكن الواصل من إذا قطع وصل. أو الله. كما قال صلى الله عليه وسلم
رسول الله.
فإحنا الآن في فرصة سانحة أن نصل كل من كان بيننا وبينهم جفوة، أو كانت بيننا وبينهم خصومة، أولا إكراما لأنفسنا وتقوى لربنا تبارك وتعالى، ثانيا إتماما لفرحة يوم العيد، لأني أتصور أنه لا تكتمل فرحة في بيت وفيه متخاصم.
الله أكبر. طيب حضرتك في نهاية الحلقة تقول إيه القناة الخليجية؟
لا أنت أستاذ محمد جئت على الوجع. أولا أنت تعرف منزلة الخليجية وأين هي؟
حق.
يعني هي في قلبي ورأسي، وأنا أنام وأستيقظ وأنا أحلم بالخليجية وأتحدث عن الخليجية وأتحدث في الخليجية، لأني أعتبرها فعلا بيتي الذي تربيت فيه. والخليجية عزيزة علينا جدا وعلى كثير من المشاهدين، أنا أرى هذا وأعلم هذا عند كثير من المشاهدين سواء في داخل مصر أو في خارجها. ولذلك أنا أقول أسأل الله عز وجل للخليجية في طورها الجديد أن تكون في طور جديد فعلا. نحن نأمل أن تتطور الخليجية إلى ما هو أحسن. نعم كانت في عهد مشرفها العام السابق دكتور عمان عقال أخ فاضل وحبيب، كانت لها جهد قوي جدا في خريطة القنوات الإسلامية، لكنها اليوم في طور جديد في مرحلة شباب، لأن أنا أعتبر دكتور حساسين من الشباب.
هو شباب.
نعم هو شباب بمعنى الكلمة. نحن نحتاج إلى جهد وحماسة الشباب، والخليجية تحتاج إلى جهد وحماسة الشباب. ولذلك أنا أقول انتظروا خليجية أكثر تطورا في عهدها الجديد. وأقول أيضا للدكتور سعيد حساسين، وأنا قلت له ذلك في بداية يعني شرائه للقناة وتملكه لها، لا أقول مبروك أنت على الخليجية، لكن أقول مبروك عليك الخليجية، لأن الخليجية صرح من صروح الدعوة إلى الله عز وجل، وقناة لها منزلة ومكانة محترمة في منظومة القنوات الإسلامية الفضائية. فأسأل الله عز وجل أن تكون في عهد حساسين أكثر تطورا وأكثر شبابا وحيوية، وأن تثبت على طريقها في الدعوة إلى الله عز وجل للحكمة والموعظة الحسنة.
في نهاية اللقاء أنا بشكر حضرتك، وكنت أتمنى أن اللقاء يكون ساعتين أو ثلاثة أو أربعة كي أستمتع شخصيا بك فضيلة الشيخ. بنشكر حضرتك، وتفضل فضيلة الشيخ الأب، فأنت بمثابة الأب لنا جميعا.
لا أنت كذا كبرتني خالص يعني.
فعلا يعني نحن نحترمك كأب، مش عايزين نكبرك. شكرا لك فضيلة الشيخ، كل سنة كل عام حضرتك بخير إن شاء الله، ونلتقي يا رب إن شاء الله العام القادم في نفس التوقيت كده إن شاء الله. إن شاء الله نكون أفضل وأحسن،
وإخواننا في الاستديو وإخواننا في الكنترول وإخواننا في الإدارة كلهم بخير والحمد لله.
كل عام وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. أعزائي المشاهدين، استمتعنا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش على مدار الساعة بكلام جميل وكلام طيب، يريد كل واحد يرجع لصلة رحمه يبر والديه، ما زال يلتزم بالصلاة وقراءة القرآن بتدبر، كل ده اللي احنا بتاعنا دي النهاردة من الحلقة دي إن شاء الله. بنشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عيد الفطر هل بالخير يملأ الدنيا فاض بالبر، نلتقي الأحبة نرجو فيه قربا، نحيي فيه سنة من مطلع الفجر.
عيد الفطر هل بالخير.